الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. تحدثت عن قوله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وذكرت أن الضوء عند أهل العلم أقوى من النور، وذكرت أن منازل القمر 28 منزلة، وأنه كل ليلة في منزل مدة 28 ليلة ثم يستسر ليلتين. وقد لحقني بعض طلبة العلم بعد الدرس البارحة وقال لي إن منازل القمر 13 منزلة ما هي 28. يا ولدي، هذا أمر مقرر ثابت في كتب التفسير، وارجع على الأقل إلى تفسير، يرجع إلى تفسير البغوي اللي يسمى محيي السنة، أحد أئمة أهل الإسلام في القرن السادس الهجري أو الخامس الهجري من أئمة الدنيا، صاحب المصابيح وصاحب شرح السنة وصاحب معالم التنزيل في التفسير، اللي طبع الملك عبد العزيز الله يغفر له مع ابن كثير على هامشه سنة 1346 هجرية في مطبعة المنار، وهو كل الناس اللي عندهم تفسير ابن كثير بهذه الطبعة لهم تفسير البغوي، وذاكر منازل القمر 8 وغير وكثيرون. لكن قال لي على شخص واحد كاتب في التفسير يقول انه 13، قلت له هذه للشمس 13 منزلة للشمس و28 منزلة للقمر، و13 منزلة للشمس تجلس في كل منزلة 13 يوم وجزء يوم. هذا طبعا حساب الحسابين، انا من حق حساب ولا حق نجوم ولا حق كواكب انا وفلان، انما هذا هو المقرر عند اهل العلم. فقال لحقني ما ادري هو او غيره، قال لي: طيب انت تقول الضوء اقوى من النور، وربنا يقول طبعا واحد ماشي طارق بعد الدرس ساعة وحولها يبي يتفرغ عشان يتفرغ يجيبه ويشرح له كلمات اعتراضات في نفسه ما يستطيع الإنسان، لكن أحببت أن أعيد الكرة لعله يكون حاضر ويسمع اللي سألني هالسؤال. فيقول لي: الضوء كيف تقول الضوء أقوى من النور؟ أنا ما كنت الضوء أقوى من النور، أنا اللي بيقولوا أئمة الدنيا أهل اللغة العربية وأهل العلم وأهل التفسير، ما هو أنا اللي جايبه من عندي. أكثر كتب التفسير اللي طلعت تقول هالكلام ده، اللي تقول هالكلام ده، وأن الضوء إنما ينبعث من شعاع لجرم، يعني الضوء أو إذا أطلق الضوء يكون أصله مأخوذ يعني منبعث من جرم، يعني ذاتي ما هو عرض. وأما القمر نوره عرض، النور كلمة النور دائما على معنى العرض، والعرض يعني معناه إن ما هو قائم بنفس الجرم، ولكنه قد ينبعث من عنده بسبب آخر. وضربت أنا مثل بالغرفة اللي احنا نصلي فيها أحيانا، إذا جاء وقت في هذا الموسم بالذات الساعة عندما يقول المؤذن الله أكبر، في عمود شمال شرق من الغرفة، شمال كثير والشمس ما عمرها طلعت من شمال ولا طلعت من شمال شرق، يعني على طول تنبعث في الغرفة تأخذ لها حوالي ربع ساعة ثم تروح تزول، تقول كأن الشمس مسلطة عليها بنفسها. أنا أول ما رأيتها استغربت كيف الشمس تطلع من شمال، ولما نظرت وإذا عمود من الأعمدة مركب عليه الشيء المذهب ده من أعلاه تسطع فيه الشمس بيدخل في الغرفة وجي لها من غير الطريق، جي لها من غير الطريق اللي هو العادة يجي منه النور انعكاسات. وقالوا أهل العلم هذا يدل، يقول أبو سعود العماد اللي ميت في القرن العاشر أو في القرن العاشر أو يعني سنة 900 وكذا وفاته أو 1904 أظن أو شيء من هالقبيل، يعني في القرن العاشر حوله، يقول هذا يدل على أن نور القمر مستفاد من الشمس، لأن الشمس ينبعث. اللي بيقولوا الحين الفلكيين وغيرهم الجو الجغرافيين وغيرهم يقولون هالكلام ده، نور القمر مستفاد من نور الشمس، تقولوا هالكلام ده، وهذا ما هو بعيد من جهة العقل ولا من جهة الشرع، يعني ما هناك شيء يمنعه لا شرع العقل. وضربت مثل بينك لو جبت مرآة وحصلتها على محل تعكس النور يروح لجهة اللي جهة المرآة المعاكسة، يعني إذا كان جاء النور من هنا وإذا يبدأ النور يطلع هناك، النور اللي من هنا يطلع هناك. فهذه من آيات الله. وقل ما قال لي أقوى قال طيب الله يقول الله نور السماوات والأرض، أنت عارف الله نور مش معناها كلمة إضافة النور إلى الله، إضافة النور إلى الله تستعمل بمعنى إيه؟ إضافة النور إلى الله لها معنيان، إضافة الخلق إلى الخالق وإضافة الصفة إلى الموصوف. إضافة النور إلى الله، فمن إذا كان إضافة النور إلى الله من إضافة الصفة الموصوف من صفات الله، لا يشبه نور تراه في السماوات ولا في الأرض، لا يشبه نور في السماوات ولا في الأرض، ولا يقاس به نور في السماوات ولا في الأرض. ولذلك يجوز أن تستعيذ بنور الله وأن تستغيث بنور الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تضلني لا إله إلا أنت. وتقول أعوذ عشان القرآن كلام الله وصفه صفاته، تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لكن لو من باب إضافة الخلق إلى الخالق ككعبة الله وبيت الله، كعبة الله وبيت الله هذا من إضافة الخلق إلى الخالق، فلا يكون بصفة الله ولا يقاد به شيء، وإنما مضاف إلى الله لأنه بيته. وناقة الله قال نسوي ناقة صالح ناقة الله وسقياها، فهذه إضافة الخلق إلى الخالق، إلى الخالق من نور الشمس من نور الله اللي خلقها، نور القمر اللي جابه لنا، نور النار التي أفريتم النار التي تقولون أنتم أنشأتم شجرتها نحن المنشئون. كل الأنوار سواء كان أنوار حسية أو أنوار معنوية هي من عند الله تبارك وتعالى، هو خالقها ورزق به. هذا مثال. فكون يقول إن النور يكون أضه، هذا كلام عربي، ده لغة عربية، ما هو أنا اللي وضعه ولا أنت اللي تضعه ولا يضع عالم من العلماء، ما بيضعوه العلماء يقولوا هذه النور أقوى من الضوء ولا الضوء أقوى من النور من عند أنفسهم، هذا تتبع كلمات العرب ومفردات اللغة العربية وفقه اللغة العربية. هذا مثال. فالنور لا شك إذا كان هذاك ينبعث من جهة نظر مثلا، لأن الشمس اللي بتنبعث منها الحرارة يعني يمكن طبعا تغطي ملايين الأبيات. وين هي الشمس؟ ربنا سبحانه يقول في الآية اللي بعدها مباشرة، الآية اللي بعد جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره، ما قال وقدر الشمس، لأن منازل الشمس ما يعرفها كل الناس. العلماء يقولوا 13 منزلة، وكل منزلة لها تقع الشمس فيها 13 يوم وشوي، وتضربها بها هذه ما تأخذ عليها على هالحساب. أما القمر 28 ليلة، كل ليلة في منزلة، كل ليلة في منزلة. والبروج اللي هي مجاري الشمس 12 برج، بعد شهور السنة السنة غير العربية، السنة الشمسية برج، يعني تأخذ مثلا اللي بيسموها مثلا الدل والحوت، الميزان، الثور، الأسد، هذه كلها طبعا كل واحد برج له شهر، وكل واحد جعل الله له خصائص. ما هي للبرج، لأن البرج نفسه ما بيأثر في الكون، والشمس نفس النور والنار والحرارة اللي تنبعث منها، ما هي كذا طلعة منها ذاتية تلقائية لابد أن تطلع. يا أخي أنت تأكل، فيه ناس يأكل ويملأ بطنه ولا يحس بالشبع أبدا، وفي واحد يشرب وكل ما يشتد شرب يشتد ظمأ، يشتد كل ما يكثر من الشرب يشتد ظمأ. والنبي يضرب مثل باللي كان يقول كالذي يأكل ولا يشبع. ولذلك أهل العلم يقولون ينبغي لك أن تعتقد أنك عندما تأكل أنت لا تعتقد أن الغذاء هو اللي خلاك حسيت بالشبع، الشبع دي بيخرج الله فيك ملابس للأكل اللي أنت أكلته بالسبب اللي أنت عملته. ولذلك يقول ومن يقل بالطبع، بعضهم يقول ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. إذا كنت تعتقد أن هذه الأشياء هي تؤثر بذاتها وطبعها هذا شرك بالله عز وجل، جعلتها لا شريك لله تبارك وتعالى، وإنما أنت تبذل السبب مع اعتقادك أن السبب ما بيقدم ولا آخر، إنما الله هو فاعل الأسباب ومسبب الأسباب. والناس يقول إحنا نبذل الحب ونرجو الثمر من الرب. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما في الظل. أرأيتم الذي تشربون أنتم أزرعتموه لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون. في قوله تبارك وتعالى في الآية الثانية وهي الآية السادسة، الآية السادسة من هذه السورة المباركة، وهي قوله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار. طبعا الشمس والقمر هم السبب الظاهر في اختلاف الليل والنهار، لأن الشمس تيجي في النهار والقمر يجي بالليل، مع أن القمر طبعا منه يعني سلطان القمر ما يكون بالنهار، سلطانه بالليل وسلطان الشمس بالنهار، سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل. فأنت إذا كان بواسطة الشمس والقمر قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، يعني تسكنوا بالليل ولتبصروا بالنهار. الليل للسكن، جعلكم الليل سكنا والشمس والقمر حسبان. فجعل الشمس والقمر هي بينك النهار والليل، مع ما فيهما كما قلت البارحة من المنافع التي لا يمكن للبشر أن يحصوها ولا أن يحيطوا بها. بعدها مباشر طبعا اختلاف الليل والنهار معروف، هو طبعا آية من أكبر الآيات، يعني آية متجددة، آية متجددة في 24 ساعة تتجدد آية الليل وآية النهار، آية الليل وآية النهار. هذه طبعا آيات متجددة، تروح الشمس ويجي الليل وتروح الليل ويجي النهار، وطبعا لليل فوائد، لليل فوائد، ومن فوائده السكن فيه، السكن فيه والاستتار فيه، ما كل الناس عندهم غطاء يغطيهم ولا عندهم ستر يسترهم، الليل يجي يغطيهم الليل ويسترهم الليل، يمكن يناموا تحت السماء تحت النجوم ما عليه لا تحتهم فرش ولا فوقهم غطاء احيانا، فالليل يسترهم ومع ذلك يتحكم فيه. لو جبت الدقيقة الساعة وحسبت الليل والنهار 24 ساعة، احيانا هنا في المدينة يصير غروب الشمس الساعة 7 وربع، وفي الرياض مثلا يقف على 7 إلا 13 دقيقة، هذا أطول ما يصير، ويبدأ يندحر، وبدأ يندحر الآن، يبدأ النهار الليل يأكل من النهار، وصل أكل النهار، وصل أخذ حقه من الليل، ولوج الليل في النهار، ولوج النهار في الليل انتهى، انتهى ولوج الليل في النهار، وتسلط النهار على الليل وأخذ منه. وصل في الرياض قلت لك إلى ما يزيد عن 7 إلا 13 دقيقة، يعني 46 دقيقة، ثم يبدأ يندر على دقيق، على دقيق كل يوم دقيق، كل ثلاثين دقيق، أو كل يوم أو أحيانا يجي في اليوم الواحد دقيقتين حتى يصل إلى 55 دقائق. تحسبت لك كم دقيقة بالفرق؟ ساعة واثنين وأربعين دقيقة أكل النهار، أكل الليل من النهار. زاد طول الليل من جهة المغرب ساعة واثنين وأربعين دقيقة. ومن جهة الفجر نفس الطريقة، يصل الآن كان وصل إلى ثلاث أو كذيلة، يعني الآن اليوم هذا هو طبعا في حالة الاندحار إلى 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 إلى, إلى لا بيسحب، يسحب النهار ذاك عشان يأكل من أوله، الليل يأكل من أول النهار، يعني يولج مثل ما قال يولج الليل في النهار. أصلك ما بتحسي أنت بولوجه هذا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجي إلى أجل مسمى. كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير طبعا الخير، الخير اللي في بطن النواة ثم قطمير، والنجرة اللي في بطن النواة ثم نجير. هذول لا يملكون نجير ولا يملكون قطمير، كل اللي يعبدون من دون الله لا في السماوات ولا في الأرض. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الوليدة الصغيرة الضعيفة الدقيقة اللي في وسط، اللي في وسط النمر عندما تطلع عنها اللحم حقها ويبقى عظما عظم النواة، تلاقي الجسر الصغير الرقيق الدقيقة اللي كان وليدة صغيرة يعني ما تحس، ما تحس بها، بل ما يملكونها عليه. يرجي الليل في إن في اختلاف الليل، وطبعا المنافع، المنافع والمصالح اللي تترتب على طول النهار أحيانا وقصر الليل، وعلى طول الليل وقصر النهار أحيانا، منافع لا يحصيها إلا بارها الذي خلقها. وطبعا الخلق يعرفون المصالح والمنافع في ذلك. وإحنا جربنا طبعا إذا كان الليل طويل والنهار قصير يبدأ البراد أو البرد، وإذا كان النهار طويل والليل قصير يبدأ الحر، يبدأ الحر. إذا طال النهار وقصر الليل يبدأ الحر، وإذا طال الليل وقصر النهار يبدأ البرد أو البراد. هذا طبعا آية لله تبارك وتعالى. وطبعا كل واحد يجد يعني العلماء يقولون لو واحد راح امرأة تزوجت رجلا فلم تجد فيه شيئا فذهبت إلى القاضي ليحكم بطلاقها منه لأنه يضرها هذه الحياة، يقول يا قاضي لا تحكم له إلا بعد السنة، لا تحكم له إلا بعد السنة. بعد السنة ليش؟ الشريعة تقول له لا تحكم له إلا بعد السنة عشان يمر عليه الفصول الأربع، الخريف والشتاء والربيع والصيف، لأن هذه الفصول بإذن الله لها دخل في الحالة اللي هي تشتكي منها. يمكن يصير في الوقت اللي دخلت فيه وقت ما يناسبه ولا يناسب صحته ولا جسمه، ولكن يجي وقت آخر من فصول السنة يناسبه تماما وتطلق عنانه وتطلق حريته. هذا مثال من الأمثلة، آية من آيات الله. كذلك الأشجار بعضها لو جاهش لو استمر لو كان البرد على طول ما تموت البلاد الباردة، ما تموت النخيل، البلاد الباردة ما يصير فيها نخل، ونصر فيها نخل ما يصير الثمر المطلوب، والبلاد الحارة هي تموت النخيل. هذا مثال آية من آيات الله. فهذه مصالح لو يبي عدها البشر طول عمرهم ما أحصوا ما نعم الله عز وجل فيها. لكن انظر إلى قوله بعدها لما يقول إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله، تأكد منها شوي، وما خلق الله في السماوات والأرض، وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات، آيات براهين وحجج، آيات وبراهين وحجج وأدلة تملأ القلب إيمانا وتصديقا للي يشرع الله صدره للإسلام ويقبل هذا النور الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم وبعث به الأنبياء من قبله. في اختلاف الليل وما خلق الله في السماوات والأرض، شفت الجملة؟ وما خلق الله في السماوات والأرض. خلي كل الكتاب اللي في العالم وكل الكمبيوترات اللي موجودة المستعدة عشان تسجل، وخليهم يحصون ما خلق الله في السماوات والأرض، وخليهم يبينوا لنا منافع ما خلق الله في السماوات والأرض. وإصابة رب مثل بالنسبة للسماوات، السماوات مساكن الملائكة، يعني خلق احنا ما نعلم إلا أن أجسام لطيفة نورانية لها قدرة على تكبر أشكال جميلة مثل ما يقول أهل العلم، وقد يتصورون بصورة بشر بصورة آدمي، وقد جاء جبريل على صورته الملائكية وتجلى لرسول الله له 600 جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب، ملك واحد. ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، لما قال عليها 19 19 يكف جهنم كلها اللي تكف الأولين والآخرين، وللواحد الكافر ضرس فيصر مثل جبل أحد، وإذا كان الضرس مثل جبل أحد وش يصير صاحب الضرس يوم القيامة، كما جاء في الخبر الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري وغيره. آيات الله. وعلى 19 ملك اللي موكلين بها الأمم يعذبونهم في نار جهنم، ويرؤسهم مالك اللي قالوا يا مالك ليخضع لنا رب، قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وتحت السماوات المبنية المسبوكة تحت السماوات المبنية المسوكة على كل ما عليك يسمى سماء، كل جهة لارتفاع لمن راسك إلى السماء المبنية يسمى سماء، يسمى السماء أيضا يعني من جهة السمو وهو العلو والارتفاع، السمو العلو والارتفاع. جعل لنا كواكب سبعة يكاد يعرفها عامة البشر، يعرفون ألوانها وخصائصها الظاهرية وطبائعها ومجاريها أكثر البشر، إنه الكواكب السبعة تسمى كواكب السبعة السيارة، وهي الشمس والقمر والزهرة وعطارد والمريخ والمشتري وزحل، هذه اسمها الكواكب السبعة السيارة لأنها تصير ما بتقف في محل واحد، هذه الكواكب السبعة ومجراها واحد، من يوم خلقها الله ما اختلت مجاريها ولا اختلت موازنها ولا تصادم جرم منها مع جرم الآخر مع جلال مع عظم مع كبر جرمها وجسمها، لكن يعرفون طبعا أدناها للناس القمر، أقرب الكواكب السبعة القمر، يليه عطارد والزهرة، القمر تعرفونه كلكم ما يحتاج واحد يصرف له، والزهرة معروفة بشدة بياضها، وعطارد معروف بشدة صفرة أصفر، والشمس ما تحتاج واحد يشرحها، ما تحتاج واحد يشرحها معروف كلكم تعرفونها تشوفونها، وفوق الشمس يعني الأرض القمر الأول بعد زهرة أو عطارد والزهرة وليهم الشمس، الكوكب الرابع الشمس فوق هذا الثلاث هي أعلى من هالثلاث، وبعد الشمس يجيك المريخ، وبعد المريخ يجيك المشتري فوقه بما لا يعلمه إلا الله عز وجل، بس يعرفون المريخ بأنه أحمر يسمونه الكوكب الأحمر، الناس كلهم العرب والعجم لأنه لونه ضارب للحمر كأنه عقيق، والمشتري ولا هذا المريخ المشتري شديد البياض كأنه درة من الدر، هو كوكب دري يعني شديد اللمعان والتلألؤ، أما زحل معروف بكذومته وميله للدكونة وهو أعلاها جميعا، هذه الكواكب السبعة هذه الكواكب السبعة السيارة مجاريها معروف اتجاهها واحد، لكن تجي كواكب لا يمكن للبشر إلى يومك هذا أن يدعي أحد أنه أخطأ، لم يدعي أحد من خلق الله لا في الكفار ولا في المسلمين أنه أحصى نجوم السماء ولا عد نجوم السماء، ما دعا أحد هذه الدعوة، إن ادعاها نقول له مثل اللي يدعي تمساح طوله 1000 كيلو في المحيط الهادي، نقول له إن صديقك روح دور أنت وشوفه، يبي يقول روح دور أنت، أنا قلت لك روح دور، يعني الكذاب اللي يختلق ما هو ذاك يقول لي حيلة فيما ينم، وليس بالكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة، مش أسويله ذا اللي يفتري الكذب ويختلق الكلام من عندنا بلا أساس ولا أصل، لكن هناك كواكب لا تكون إلا جنوبية وكواكب لا تكون إلا شمالية، فعندك مثل الثريا لابد أن تكون شمالية، لم ترى من يوم خلقها الله إلى يوم من جهة الجنوب، وسهيل جنوبي لم يرى من يوم خلقها الله إلا جنوب، ولما العرب هم خبراء في هذه الكواكب وفتحوا الأندلس وجدوا وادي في بص وسط الأندلس، وادي في وسط الأندلس شافوا يعني آخر رؤيا لهم لسهيل كانت فيه فسموه وادي سهيل، ومنه العالم المشهور في شرح السيرة النبوية السهيل، لأنهم رأوا نور سهيل نور سهيل وهم في وادي في وسط مجان الأندلس فسموا الوادي وادي سهيل، وبعد ما يرى سهيل من جهة السماء، ولما واحد تزوج امرأة يقول أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استقرت، وسهيل إذا استقر يماني. استقل بعضهم يقول استقر وبعضهم استقل. يا أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان؟ هي شامية إذا ما استقلت أو استقرت، وسهيل إذا استقر يماني، يعني من جهة الجنوب. هاي آية لله. بعض الكواكب تجي من الشرق للغرب، من الغرب للشرق، وبعضها من الشرق بعض الكواكب مجراها من تمشي من الشرق للغرب، وبعضها يمشي من الشرق للغرب، وبعضها من الغرب للشرق، وبعضها ثابت لا يتحرك من مكانه كالقطب الشمالي كالقطب، تحركه في دائرة خفية صغيرة ما يروح بعيد ولا يقرب ولا بعيد، لا صيف ولا شتاء. وربنا يقول لما خلق وكذا وكذا وعلامات على الجبال وعلى الجنس وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني جهل النجوم لهذا الأمر. يعرف البحار اللي أظلمت عليه الدنيا ولا عنده دليل ولا عنده بوصلة ولا عنده شيء يدله ولا واحد خبير معه في الطريق في البحار، ينظر لسهيل أو للسرية أو للنجم ده يعرف أنه هو رايح شرق ولا رايح غرب، ويعرف اتجاه الطريق من هذه الكواكب هذه آية لله. يقول وما خلق الله في السماوات مثل هذه الكواكب، هذه مخلوقات في السماوات لا يحصيها إلا بارئة، وجبال من براد، وهواء لا حد له ولا خال، قد يسلطه الله على أعتى الناس فيدمرهم تدميرا كما بعث بقوم عاد وبقوم هود، أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستقر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. الريح يعني جنود لله بين السماء والأرض غير جنوده في السماوات الذي لا يعلمها إلا هو تبارك وتعالى، لكن ينظر للأرض اللي انت تمشي عليها. قلت لك ابدأ بنفسك تبي آيات من العجب، ابدأ بنفسك تجد آيات من العجب، كيف حتى كون اللي كونوا الكيان؟ وهل البوها اللي حطها لك التي لم تتفق معها أي بوها للعاف العالم على الإطلاق، مهما كان اللون متقارب متشابه لابد يزيد علامة فارقة، لابد يضع علامة فارقة في الوجه أو في الجسم تفرق بين هذا وهذا، لأنهم يتعارفون. وما خلق يا الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبل تعارفوا، لكن الحيوانات ما تحتاج تعارف، الغنم والبقر والحيوانات تحتاج تعارف، وإذاك تجد شكلها متقارب الشكل، حتى قال اليهود لك إن البقرة تشابه علينا، لأنه ما يحتاج على ما التعارف مطلوب من المكلفين الإنس والجن، التعارف مطلوب من المكلفين من الثقلين الإنس والجن، وإذاك هو اللي جعلهم على أشكال. طبعا الجن يعرف الجن، وإحنا قد نرى الجن في صورة كلب في صورة بئرة في صورة ثعبان في صورة دب في صورة أي شيء يتصور، الجن يتصور في هذه الصور، وقد صور في صورة ثعبان كريه المنظر. هذا مثال، انظر انتقل كمان شوي، أنا بختفي بضرب مثل ذكره الله في القرآن مرتين، البعوضة والذبابة، فهو ده أضعف خلق الله كاتبه. البعوض هو البق، طبعا صغار البق، وقد يسمى الذباب أيضا بعوض، الذباب هذا الأسود الحشر هذه اللي لو رحت في وسط جبل وحطيت منظر مكبر وبديت تنظر ما تلاقي ولا ذبابة عندك، اقعد بول او تغوط ما تاخذ ثانيه وإلا لو عندك ذبابه، ومن دقيقه لو حطيت اكبر المناظير ما وجدتها. من جاتها وين وكيف جات؟ هذا مثال. الله سبحانه يضرب مثل للي يعبدون غيره، يقول انتم تتعلقون وتتخذون الهه من دون الله لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، لا تدفع عن نفسها ضر لو جاها ولا تجني لنفسها نفع لو حرمت منه. كيف تتعلق؟ يعني أنت تتعلق بميت ما استطاع يرد ملك الروح عن ملك الموت عن عن عن, عن روحه يخبطها منه، وتطلب منه يشفي لك مرضاك ويعافي مبتلاك ويوسع رزقك ويزوجك أو يدفع عنك كذا ويجيب لك عيال، والله ما هو كان محتاج ضعيف ما يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. كيف تعلق به؟ يقول يا أيها الناس، ربنا يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني لو جاء كل البشرية ومصانعها وكيماويتها وآلتها وأدواتها عشان يخلقوا ذبابا ما استطاعوا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو خد منهم سرق منهم شيء لا يستنقذوه منه، لو اجتمعوا علشان يطلعوا اللي أخذ الذبابة ما تمكنوا. يقول ربنا ضعف الطالب والمطلوب، الذبابة ضعيفة والطالب ضعيف، الطالب ضعيف والمطلوب ضعيف. ما قدر الله حق ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ويضرب المثل الأول في سورة أول سورة البقرة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طبعا العرب ما يفجون أقل من البعوضة عندهم، يعني عندهم الشيء بعوضة. يعني قلت لك يعني بعض الناس ما يساوي عند الله جناح بعوضة، ولو حطيته طلع وزنه 100 كيلو، لو وزنته طلع وزنه 100 كيلو، وهو لا يساوي عند الله جناح بعوضة. أنا قلت لك إن رجل من فقراء المسلمين مر على النبي وأصحابه فقال عليه السلام ما تقولون في هذا؟ قال وهو جعيل بن سراقة رضي الله عنه، قال حري به إن خطب أن لا يخطب، يعني لو طلب بنت الناس ما يزوجون ما عنده شيء، وإن قال أن لا يستمع، لو تكلم ما واحد يسمع له، وإن شفع أن لا يشفع، سكت النبي عليه السلام. مر عليه رجل فيه نفاق من أغنياء المسلمين، منظروا هالو كبير وعظيم ودافع عند الناس، يوم مر قال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري به إن قال أن يستمع، وإن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح، يعني إن طلب الزواج يزوج. قال هذا الأول الفقير اللي ده خير من ملء الأرض مثل هذا، يعني لو غرست الأرض من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ما فيها ولا بطة إبر غيرهم، ما ساو هذا العبد الصالح عند الله عز وجل. ولو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعتما. مثال ضرب مثل يعني إن الله لا يستحي أضرب مثل بعوضة، والبعوض يطلق على 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 الذباب يسمى بعوض، لكن ما هو يعني اسم أكثر له، وعلى نوع من البق دائما يصير في على الجدران في بعض البلاد اللي ما بها نظافة، يصير يحمر صغر صغير تقول كأنه يعني شيء بسيط، لو حطيته بين إصبعيك ما يحتاج أنك تلبس عليه، ما يحتاج أنك تضغط عليه بأصابع، أحتاج مجرد اللمس فجر الدم اللي فيه، عبارة عن كأنه قطع الدم صغيرة مكورة في بلونة صغيرة ما عندها أي مقاومة ولا أي مناعة، بمجرد ما تحطها بين أنملتيك ما تحتاج تضغط ولا شيء، بمجرد ما بس أدنى لمسه تضيح كأنها ما كانت. هذه البعوضة اللي قالوا كيف ربنا يضرب مثل بالبعوضة، لما قال ضرب مثل فاستمعوا له، وطبعا الآية إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا، قالوا ما ذكر ربنا إلا البعوضة يضرب بها المثل، قال إن الله يضرب مثل طيب البعوضة هذه، حط المجهر فوقها، يعني مكبر شوية، إذا كانت عيونك ضعيفة ما تشوف الصغير بالحيل الدقيق حط المجهر يكبرها، أنا مكبرة ثالث تلاقي لها 6 أرجل وأربعة أجنحة، يعني الطيارات اللي لها 4 محركات هي طيارات تعتبر من الطوارد، النفاثات يقولوا عليها هذه 4 أجنحة مع 6 أرجل، ولها خرطوم مثل خرطوم الفيل، ولها ذنب. خرطومها إذا وقعت على الفيل الضخم العتيد القوي وغرست فيها الوب يكاد يموت، وبعض الجمال قد يموت من لسعتها، قد تضرب خرطومها في جلد الجمل أو في جلد الفيل، الفيل يتوجع يبدأ كأنه يبي يصيح ويصرخ من شدة الألم والوجع من هالبعوضة الصغيرة. ولو دخلت في أنفي أو أرته الهلاك في الدنيا. وكم يقول العلماء أن يموت الجمل من لسعتها. هالضعيفة اللي أنت بتضعفها هذه تقتل الجمل وتؤذي وتقتل وتقتل الفيل. تقتل الفيل. هذه البعوضة انظر كيف خلقها الله. الفراشة اللي ما تلاقي لها أي جرم يكاد مثل صغير مثل البعوضة أو أقل وأجنحة تتطير بها ما لها دين. فكر كيف 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 هذه تتحرك وتطير كما تشاء وتنزل كما تشاء، وإذا شافت النار إن طارت عليها عشان تدخل داخل النار. الفرس تطرد عن النار يجيك طائر عشان يدخل في النار. آيات لله. حيوانات خلقها الله. قلت لك جميع الحيوانات في الخلق وخلق الله إن في اختلاف الليل وما خلق الله في السماوات والأرض. إحنا السماوات تكلمنا بعد الكلام والأرض نبي نضرب مثلا بآيات في الكون. ما أنا جاي لك على عيونك لأن عيونك لو جاب كل أطباء الدنيا ما يستطيعون يصنعون عينا كما خلق الله لك. يحطون عدسة، يحطون يزرعون قرنية، يزرعون ده، بس يسووها تسوية كاملة كما فعل الله. لو جاء الأكمه اللي ما له حدقة أبدا ما يقدرون يفتحون له حدقة ويعملوا له الجفن ده ويعملوا ده وبعدين يخلقوه. لو تنتقل للأذن آيات الله فيها، لو تنتقل للأسنان اللي قدام اللي هي السنايا والأضراس والأنياب وكل واحد وظيفته. لو قلت لك أنت إذا بدأت تأكل يبدأ يكثر نوع من اللعاب من داخل الفم على عشان يهضم الطعام تماما ويحسسك بلذة الطعام ولذة الشراب وتتحسس به. الولد لما بيتولد من أمه ما له ولا سن، لأن لو كل سن يبيأكل وهم مؤكلينه وتو من اليوم يبيرضع ولا ذلك ما يحتاج إلى أسنان حتى يبدأ يحتاج إلى الطعام فيبدأ تنبت الأسنان. آية لله. قلت لو جيت حظيرة حيوان وملتها من كل أصناف الحيوان وهي وصارت حبالة كلها ثم ولدت، ما عمر ولد الشاه يروح للمعدة، يروح للشاه ويجري وراه وتو طالع ويركض وراها، أول ما ينزل ما يأخذ دقيقتين ويركض وراها. والإنسان اللي الله جعله سيد الكون في الأرض، سيد الكون في الأرض في الحيوانات وغير يتملك، يأخذ له سنة وسنة يلا سنة إذا كان نشط حتى يبدأ يزحف ويتحرك أو يقوم على رجله. هذه كلها ولا يمكن واحد من الحيوانات على طول ملهم لأم، ملهم لطعام، ملهم لشرابه من أفاطر السماوات والأرض. آيات في الصدر، في القلب، في الكبد، في الرئة، في الطحال، في المريء، في الأمعاء الغلاف، في الأمعاء الدقاق، في المخرج، في المدخل. لما جميع الحيوانات، جميع الحيوانات إذا أكلت تحرك فمها فكها الأسفل عند المطر. جميع الحيوانات بما فيه الإنسان والجمل وجميع الحيوانات إذا بدأت تنضغ الفك الأسفل هو اللي يقوم يقعد يتحرك والفك الأعلى ثابت كأنه مركوز في جدار. المفروض أن الطحون الحجر اللي يدور هو اللي بيطحن، ما هو الحجر اللي بيدور دائما يصير فوق، والحجر الثابت حق الرحى يصير تحت. الله جعل اللي يطحن اللي يطحن من تحت، والآلة الثابتة اللي محل اللي تتحمل الطحن وعفوك في جميع الحيوانات إلا حيوان واحد وهو التمساح، جعل هو يحرك فك الأعلى عند المضغ ليبين أنه على كل شيء قدير وأنه قادر على خلق الخلق كما يشاء وأن يشاء وعلى رجل الذي يشاء. ما هو يوم القيامة يخلي الكافر يمشي على رأسه، يوم القيامة الكافر يمشي على رجله، أفما يمشي مكبا على وجهه هذا أما يمشي سواء على صراط مستقيم؟ الكافر يمشي على رأسه يوم القيامة ما يمشي على رجله، ربنا يمشي على رأسه اللي مشى على رجله، مشى على اللي مشى على رجله. الحيوان هذا التمساح يسمونه، قريت هالأيام في فتح الباري يقول حافظ بن حجر ويسمونه على 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 ذاك الضب، وهو الضب أشبه الحيوانات بالتمساح. بس يحرك الأسفل مثلنا. لكن يسميه قاضي الحيوانات. حافظ ابن حجر في فتح الباري يقول على الضب انه قاضي الحيوانات. ما ادري منين جاء كونه قاضي الحيوانات. لو جاء عن خبر عن النبي او عن رسول او شيء معصوم كنا صدقنا، لكن هذا كلام بالتجربه، احنا والله ما جربنا ولا شيء. ما عمرنا راينا حيوانات تيجي تتحكم عند الضب. لكن هذا الضب مثل ما ميز لانه اشبه الحيوانات بالتمساح. ذيل كذيل التمساح، راس كراس التمساح، تمساح صغير بس، كان التمساح صغير بري. والتمساح اللي في البحر بري بحري. يعني تخالف عن الحيوانات كلها، مع كون يفرك الحك الاعلى الفك الاعلى ايضا تخالف، يعيش في الماء ما شاء ويعيش في البر ما شاء. لا يموت في البر بسبب البر، ولا يموت في البحر بسبب البحر. احنا لو دخلنا ما نسكن في البحر ولا ساعه ساعتين رحمه ولا دقيقه كمان. وجعل الحيوانات اللي تعيش في البحر خياشيم على التنفس بدل الرئتين للانسان والحيوان اللي في البر. بدل الرئتين يتوزع حيوان. الايات لله وحده كلها في جميع الكون. إله واحد، خالق واحد، صنعة واحدة، لم يشترك فيها أحد ما لهم فيهما من شرك. إن الذين يؤمنون لا يملكون مثقال ذرة مقدمين لا ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهر. لما خلق الضب شبيه التمساح خلق له ميزة ما هي موجودة بجميع الحيوانات، وهو جعل لذكره ذكران ولأنثاه فرجان. ولا يوجد لأي حيوان بشري حيوان في الأرض هذه الصورة. يجعل للضب ذكرا لتركه، ويجعل للأنثى فرجا. يجعل طبعا الناس اللي يأكلون الضبان ويروحون يصيدونها يعرفون هذه معرفة مثل بعض. يقول يصفونها وصفا دقيقا حتى عند التلاقي بين ذكر الضب وأنثى يصفونها. كيف يصير؟ آيات لله وحده ما اشترك معه أحد من خلقه فيها. وذلك يقول إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض. طبعا احنا بنحصر لا بنستطيع العاد. لو اجتمع جميع البشر ليعدوا آيات الله آيات الله وآلاء الله لا يستطيعون عدها ولا يتمكنون من إحاطتها وذلك ينبغي الإنسان بس يعمل. إذا جاء إبليس يشككوه يعمل نظر، يبدأ يحط إيده على عينه، يحط إيده على ضرسه عشان يذكره بنعمة الله عليه، يحط إيده على فمه، يحط إيده على صدره، يحط إيده على كبده، يحط على إيش آية الله. عوالم، عالم الكبد عالم، الرئة عالم، القلب عالم، متخصصين حين يصل العين. قلت لك ما هو تخصص واحد فيها، تخصص للحدقة، تخصص للقرنية، تخصص للعدسة، تخصص يعني آيات في العين الواحدة لله وحده. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تعدون. يقول ربنا إن في ذلك لآيات لقوم يتقون. يعني ما يستفيد من آيات الكون إلا أصحاب العقول. لفي ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الإنسان إذا جمد قلبه وقسى قلبه وكفر قلبه ما حد ينفع فيه النور، لأن الأعمى اللي عميت عيناه ما تستطيع لا يراها، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يسأل يقول هناك ظاهرة بين النساء، هذه ليش خصت بالنساء؟ عندما تدخل مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة الفجر فإنها تأتي بأفعال الركعة الأولى، يعني تسرع جيب ركعة هي دخلت مع الإمام. واللي أنا فاهمه من سؤاله ده إنها تجيب أفعال الركعة الأولى والإمام يقرأ ثم تلحق الإمام وتتمم معه وتسلم معه. طبعا هذا جهل ينبغي أن تعلم، إنما جعل الإمام ليتم به. فإذا ركع فركعوا فركعوا، إذا سجد فاسجدوا. وهي طبعا بهذا لا تسمى صلاة، يعني صلاة غير صحيحة. صلاة هذه غير صحيحة لا تقضي بها الفريضة، فلا بد إذا كانت توها صلاة وصلاتين تعيد الصلاة. وإذا كان فات عليها زمن طويل تستغفر الله وتوب إليه ولا عاد ترجع لها. من فاهم هذا السؤال يسأل يقول ما حكم قراءة الحفلات ثم التكبير عند نهاية الآية؟ مش معنى كثير حفلات يعني يجيب واحد يقرأ في حفلة؟ هذا طبعا ما نعرف هذه في دين الإسلام. ما إذا كان واحد يبي يقرأ قرآن يوعظ الناس بكتاب الله يقرأ على الناس المهم ينصتون ويصون، هذا أما كون حفلة هذا يزمر هناك وهذا يغني هنا وهذا يتكلم مع ذا ويتكلم، هذا ما هو قرآن، ما يقرأ القرآن ولا يحترمون القرآن بهذا. هل نظر الخاطب إلى مخطوبته عن طريق التصوير بالكاميرا داخل في النظر الشرعي؟ لا، ما هو داخل في النظر الشرعي، لأن النظر الشرعي عينك تشوف فتلقط منها الهيولة العامة لها اللي يمكن ترغبك فيها، ولكن لو راحت عنك خلاص. لكن إذا حطيت الصورة في مخباتك صرت ماسك بنت الناس في جيبك، ولو درى أبوها وأهلها ما زوجوك إياها. يعني ما هو هل الرقص وشبه التعري عند النساء في الحفلات يجوز شرعا؟ كيف من اللي يقول يجوز شرعا؟ ما يقولها أحد أبدا ينتمي لدين الإسلام، فما يقولها أحد أن الرقص والتعري تعري النسوان يجوز. يا أخي في قوله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليبدين زينتهن إلى 12 ذكر إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. كلمة أو نسائهن يعني نساء المسلمات، فإذا كانت المرأة ليست مسلمة لا يحل لامرأة مسلمة أن تتبرز أمامها. في اللي فسر أو نسائهن بالمسلمات، بالمسلمات، فلا يجوز للمرأة إذا كانت عندها نصرانية أو يهودية أو مجوسية أو من أي جنس أو مرتدة عن الإسلام إنها تتكسر تخلي صدرها يطلع أو جلدها تطلع أو سيقانها تطلع، ما تتبرز أمامها، يعني شبه تتحجب عنها. في قوله أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل، يعني المال أي حاجة لا يمكن المرأة تقيم قلبه أو تبعده، وكذلك العجوز اللي ما عاد الرجل يقيم قلبها ولا يقعدها. هذه إن كانت عجوز بهذه المثابة، يعني ما هي عجوز تتصاب، إن كانت عجوز بهذه المثابة فهذه يجوز لها أن تضع الخمار عن غصة حتى عند الأجانب، وجهها ينكشف عند الأجانب ما عليها، ما دامت هي ما دامت هي والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاح، يعني ما يخطر على باله أنها في حاجة للرجل، ولا يقوم بخاطر أبدا أنها تشتهي الرجل، يعني ماتت الحركة الجنسية عندها تماما. وكذلك الرجل إذا كان بهذه المثابة، الطفل اللي الصغير أو 4 سنين و5 سنين ما يفرق بين الزين والشين، ولا هو ولا قلبه يتحرك أو يهيد نفسه بحال من الأحوال عندما يرى امرأة. لكن إذا بدأ يتقدم ويميز وفي دربه إلى العقل يبدأ يميز، فإذا بدأ يشتهي هذا يحرم أن تتبرج المرأة أمامه، يعني أن تتبذل المرأة أمامه. إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله، إذا بلغوا مبلغ الرجال. في يدي يقول يوجد في يدي وشم منذ الصغر، فماذا يجب علي فيه؟ خلاص ما دام في الصغر أنت ما سويته فما عليك أي ذنب. إذا كان أهلك هم اللي نقطوا بالإبرة ودخلوا المعجون اللي يوضع في داخل الجلد اللي هو النيل أو غيره، هذا اللي يخضر أو غيره من المواد، هذا أنت ما أنت مسؤول عنه. إذا كان أهلك اللي عملوه ما عليك أي مسؤولية يوم الله عند الديان أبدا، لا لها ما كسبت عليها ما كسبت، انت ما كسبت ولا كسبت، ما لك دخل به. وكونوا بهذه المثابة انت ما عليك منه ولا يضرك هذا. فان كان في الصليب، يعني بعد النصارى يحطوا اسم الصليب، هذا يجب ان يغير. وكيف تغييره؟ اما بان يوضع من اشياء تفسد صورة الصليب، او تعمله عملية جراحية، شيء تشيله باي طريقة من الطرق، ولا تخليه في نفسك بحال من الاحوال. اما اذا كان مجرد وش فالواشم الملعون الواشم والمستشم، الواشم اللي يطلب الواشم، الواشم اللي يغرس الإبرة ويحط المادة، والمستوشم اللي يطلب الواشم. وأنت لا طلبت واشم ولا استوشم، يعني لا أنت واشم ولا مستوشم، فلا إثم عليك أبدا بحال من الأحوال. إيه خلاص، إذا كان جاهل استغفر الله ويتوب إليه، لأنه قال لو كان كافر، ما هو جاهل وبس، لو كان كافر وقال آمنت بالله حتى الله عنه جميع ما مضى، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر له ما قد سلف وإن عدوا قصر الله. هو ده ما هو ما هو من السهل إزالته، ما هو ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه، هذا ما عليك من شيء. هل الحمد والشكر بمعنى واحد؟ قد يأتياني بمعنى واحد، والعلماء يعني يجعلون الشكر أخص من الحمد، يعني الحمد أعم، يشمل الحمد هو الثناء على الله بما هو أهله، أنت تثني على الله لذاته المقدسة، هو يستحق الثناء لذاته المقدسة، ويستحق الثناء لأسمائه الحسنى، ويستحق الثناء لصفاته العلى، ويستحق الثناء لما أنزل من كتاب، ويستحق الثناء لما أرسل من رسول، ويستحق الثناء لما أوجد من نعمة وما خلق من الخلق. ذرات الكون كلها ناطقة بأن أنه لا أن تثني عليه، ولذلك النبي يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثني، يعني لا يحصي الثناء إلا الله، لا أحصي ثناء عليك أنت، هذا معنى الحمد في السراء والضراء والخير والشر، لا يحمد على مكروه سواه، فهو المستحق للحمد في السراء والضراء، يعني على المرض يحمد وعلى الصحة يحمد، على العافية يحمد وعلى البلوى يحمد، يحمد على كل شيء وفي كل حال. ولذلك بدأ القرآن بقوله في سورة الفاتحة الحمد لله، الحمد في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فتحت بعدة من السور، الحمد لله الذي خلق السماوات ورجع على ظلمات النور، الحمد لله فاطر السماوات ورجع على الملك، الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض، الحمد لله هو الحكيم الخبير. وبعدين يبين ان الحمد هو وظيفة الانبياء والملائكة والنبيين والمؤمنين، ولذلك يكون في واخر دعواه ان الحمد لله رب العالمين، طعامهم حمد وكل ما عندهم حمد وثناء على الله تعالى. اما الشكر عادة هو في مقابل نعمة معينة، ذاك الشعر يقول أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب، يعني وبعضهم يدعي إن الشكر أعم، يقول لأنه يصير باللسان والقلب والجوارح، ما هو بلازم ده، الحمد بالقلب، أصل الحمد إذا ما طلع من القلب ما هو حمد، وإذا ما قارن اللسان أيضا، لكن قد يكون القلب مملوء بحمد الله والثناء عليه، بس طبعا يطلعه، لأن الكلمة إذا يعني إذا قلت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ختم بها البخاري صحيحة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني لا تحسب ان كلمة في الميزان تبدي معنا، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله سبحان الله. ولي البخاري ختم كتابه به، والنبي لما دخل لقى طلع من بعد الفاجر ومرته قاعدة تسبح وتهلل، هذه جويري بنت الحارث الظاهر، ولما طلع ما رجع لها إلا الضحى المرتفع، لقاه على مجلس تسبح وتهلل، قال ألست على لازلت على مجلس؟ قالت نعم، يعني بلى أنا على مجلسي، قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت كل اللي انت قلت من يوم طلعت انا حتى رجعت لرجحت الكلمات الاربع التي قلتها. معنى كلام النبي عليه الصلاه والسلام، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته، وكلمه لو قلتها عشر مرات وهي مشتمل الحمد، إذا قلت كل يوم في الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ما ذكر الشكر هنا ذكر الحمد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كأنك أعتقت أربع رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام، ولو قلتها في يوم 100 مرة كأنك اعتقت 10، بس لا تقول ان كيف 110 والأربعة العشرة يجيبوا 4. يعني أصلي إذا كان 10 مرات يعتق بمعادل عتق 4 رقاب يصير 40%. لكن إذا كان 10 رقاب لما تقولها 100 مرة يطلع 10%، يعني ربحك 10% وذاك 40%. لا هذاك ما جعل الربح بس على 10، قال كأنما عتق 10 رقاب ورفع الله له 100 درجة أو كما قال وحط عنه 100 سيئة وجاء بعمل لا يصل إليه في ذا إلا من عمل مثله. وهي كلمات خفيفة، إذا قالها 100 مرة صار له هذا الفضل العظيم، وإذا قالها 10 مرات في الصباح وعشرة في المساء كأن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام. والله أعلم. هل يمكن أن يقوم الرجل بعمل أكثر من عمره في سفر واحد، علما بأنني صنعت من جئت من مصر وهذا الزيادة عن العمرة الواحدة عن سفر واحد زيادة مردودة؟ نعم زيادة مردودة، لأنها ليست على منهج النبي ولا أصحابه. لا أعلم أبدا على الإطلاق، لا أعلم، دعي إن كان واحد عنده علم يجيبولي، لا أعلم على الإطلاق أن أحدا من أصحاب رسول الله عمل عمرة فيه، ويمكن حتى ولا في شهر. والنبي عليه السلام ما اعتمر في حياته إلا بعد إلا 4 عمر، واحدة مع الحج وعمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعران. وكان يقدر النبي عليه الصلاة والسلام كل شهر يروح، كل شهر يروح. فتكرار العمرة يعني ينبغي أن يوسم بأنه بدعة. وأنت جد تعمل الخير لا تنقلب عليك الخير شر، اعمل العمرة كمنهج رسول الله وكمنهج أصحاب النبي محمد وكمنهج الفقهاء من بعده من مالكية والشافعية والحنفية. الإمام مالك يقول إن إفراد الحج أفضل من التمتع والقران. ليش يا مالك؟ قال عشان ما يصير البيت مهجور طول السنة، الناس يجون يعملوا العمرة ويروحون، ما هو يروح ويرجع للعمرة، لا يجي من بلده مرة واحدة للعمرة في السنة عشان ما يهجر هذا البيت. هل يجوز لي أن أعلم الجيران بأن ابنهم يشرب الدخان؟ طبعا لا شك ولا ريب أن الدخان معصية، حتى وإن كان جماعة يشربوها بس يعلمون عليه فهواهم. فالدخان ما في شك أنه لما طلع من حوالي أكثر من 100 سنة بقليل ما كان العرب يعرفونه، ولما جاء الدخان في البلاد العربية اجتمع العلماء في أكثر بلاد العالم وحرموا، وهاجت هائجة أعداء الإسلام قالوا يدخلوا العلماء في الدخان، العلماء مثل الأكل والشرب، إيش اللي يدخلهم يحرموا وحللوا؟ قالوا علشان هم ما أدري ما فاداهم الله وشرح صدرهم، لأن يعرفوا خبثه ونتنه ودوده وضرره. وبدأ الناس 100 سنة تقريبا أو 60 أو 70 سنة وهم سكتين، وتجد الناس بعضه يتباهى يولع السجارة من السجارة، ويقول للدكتور تبي تموت وانت ماشي ما دمت تشرب الدخان بهذا، بيجي في قلبك ساعة وينكتم قلبك في ساعة واحدة ولا يسمع كلام. بعضهم يعمل عملية في قلبه في المستشفى العسكري في الرياض، والدكاترة يقولوا له ابطل الدخان قلبك ضايع وشرايينك ضيعة، فيطلع يخليهم يروحون ويهرب من الغرفة اللي فيها العملية اللي فيها اللي فيها التنويم ويروح الحمام عشان يشرب الدخان. بدأ في أمريكا وأوروبا وفي كل بلاد العالم يلزمون المصانع اللي تعمل الدخان تكتب عليه هذا مضر بالصحة. عرفت أن احنا نصحناكم مثل ما قال الشاعر، عرضت لهم نصحي بمنعرج اللواء فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغني. بعد ما تفوت عليهم الفرص وتضع عليهم هذه الأمور يبدون يعرفون، ويجيهم الكلام من الكفار، الكفار يقول لهم الدخان مضر بالصحة، ويكتبون يلزمون أهل الدخان بأمور من الضرائب ومن الأموال، ويكتبون على كل في يعني حق الدخان ده على مضر بالصحة، فيكفي هذا من الضرر. فأنت إذا شفت من النطق بس النصيحة تحتاج إلى عدل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.